أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة الثانية من بداية الهداية. بداية الهداية كيف نبدأ سلوك الطريق إلى الله. بداية الهداية، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. بداية الهداية أن إذا صحت البدايات صحت النهايات، فمن ليست له بداية منهجية كانت له نهاية متخبطة. كيف نبدأ؟ وبدأنا بالكلمة الأولى من كلام ابن القيم: إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا. هذه هي البداية، ألا تكون الدنيا همك. هذه هي البداية، ألا تكون الدنيا شغلك الشاغل. هذه هي البداية في الطريق إلى الله. فالله جل جلاله يجب ألا تزاحم محبته في القلب دنيا، يجب ألا يزاحم محبة الله في قلبك شيء، فإنه جل جلاله غيور سبحانه عزيز لا يقبل، والآخرة مطلب خطير. اسمع، في آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا، ثم عند ذكر الآخرة قال الملك جل جلاله: ومن كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الآخرة لها سعيها، فليست القضية مجرد الإرادة، الإرادة القلبية، بل لابد من سعي، وسعي مخصص للآخرة وسعى لها سعيها سعيها الخاصة بها وسعى لها سعيها سعيها الخاصة بها سعيها المختص بها سعيها الذي يريده الله لها. والشرط الآخر وهو مؤمن. وهنا وقفة لا بد منها. هل تريد الآخرة؟ نعم. هل تعلق قلبك بالآخرة؟ نعم. إذن كيف أعالج الدنيا؟ هل أترك الدنيا جملة وتفصيلا وانتهت القضية؟ يعني نقعد نشحت ونترك الدنيا؟ لا، ليس الأمر كذلك. كما أنت ليس الأمر كذلك، وإنما أن تأخذ الدنيا للآخرة وتريد الدنيا للآخرة وتطلب الدنيا للآخرة. ليس معنى أن أقول لك لا تجعل إرادتك الدنيا، لا تجعل همك الدنيا، ليس معناه أن تنقطع في المسجد وتترك العمل وينفق عليك الناس. لا 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 لا، تعال إلى كلام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، وهو يقول: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشرح وقع في الذم، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. إذن القضية أخي الحبيب أخي الكريم ليست في ترك الدنيا بالجملة، وإنما أن يكون هذا البدن كالناقة التي يركبها الإنسان ليسير بها إلى الحج، له هدف مكة، فإذا جلس الإنسان، ودعك من ناقة لعلك لا تتصورها، إذا جلس الإنسان وعنده اشترى سيارة جديدة لينطلق بها إلى الحج، فجلس يزين السيارة ويجمل السيارة ويضع لها كلاكسات ويزود الأنوار ويضع لها زينة من الخلف وينجز الكراسي و و و طيلة الوقت ولم يسر، وهو يقول أنه يريد الحج. أين الحج؟ إنما الواجب عليك أن تصلح السيارة بحيث توصلك، هذا هو البدن. وكثيرا قلت أن في رمضان لو عاش الإنسان الأيام 30 بخبز حاف وماء مباح، هل يموت؟ قال الأطباء لا، بالعكس تكون صحته أفضل وحاله أحسن. كل الصراع على الدنيا لنضع فوق الخبز الحاف وإلى جواره أشياء، ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فزاك، وإن كانت لك دابة فبخن بخن، هذا ما يكفيك من الدنيا. إن الفرق الوحيد بين من تعشى بخروف مشوي ومن تعشى بالخبز الحاف مجرد مرور هذا الطعام من الحلق فقط، ثم يستويان في ملء البطن، ثم يفترقان في معاناة الإخراج، وصاحب الخبز لا شك أسهل. إذن أنت خلقت لهذه الدنيا؟ لا، خلقت للآخرة. وما الدنيا؟ مزرعة للآخرة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الابتلاء في حسن العمل. ولذلك قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، وإن كان مشتها فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويستبرد له الماء ويقول: حبب إلي الطيب والنساء. هذه هي، خذ ما يصلحك بالقدر الذي يعينك على أداء الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم بحسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يكفيه لقيمات، هذه اللقيمات بنية أن يقف صلبه، أن يقوم صلبه، أن يقف لأداء الصلاة، ليقوم صلبه. هذه هي. كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفالوذج، ويقول: إذا أحسنت العلف للدابة حملتك. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. هذا هو الوسط، هذه وسطية الدين، هذا هو المنهج، هذه قضية دين. دين أن تعيش هذه الحياة للآخرة فتأخذ ما يصلحك. لابن الجوزي كلام جميل في صيد الخاطر في هذا المعنى، أن بعض النفوس لا يصلح لها التقشف والإعوجاج والتشدد. قلتها كثيرا: إذا كان يرق قلبك بآية فتبكي، أو خلوة فتستكين وتخضع لله، فهذا جيد، وإلا فجالس المحتضرين وأصحاب الأمراض والأوجاع ليرق قلبك وتعرف نعمة الله عليك. فإن لم يصلح فاذهب إلى المقابر، وإلا فانزل القبر. انزل القبر.
واجلس هنالك.
واشتم رائحة الموت والمس بيديك الكفن المهترئ والعظام النخرة ليرق قلبك. إن مثل هذا الموضع قد يقتل بعض أصحاب القلوب الرقيقة، لكن من قسى قلبه فصار كالحجارة أو أشد قسوة، يحتاج إلى مثل هذا وأشد وأشد. هكذا الدنيا. من الناس من يحتمل الصيام 4 أيام متواصلة بدون طعام ولا شرب، من الناس وفي زماننا وبيننا الآن يحتمل، لا بس. وغيره صيام يوم يكسر قلبه. إذن ليتناول كل منا ما يصلحه من ملبس أو مأكل أو مسكن، لكن لماذا للآخر؟ قال لي: أريد أن أغير سيارتي، بدلا من كذا إلى كذا. فقلت: إن كان هذا الكذا الآخر يوصلك إلى الجنة أسرع فغير، المطلب الوصول إلى الجنة. لذلك لما أردت مرة أن أتزوج وسألت شيخي استشارة هل أتزوج، قال: إن كان زواجك هذا سيقربك من الجنة خطوة فافعل، وإن كان زواجك سيعطلك عن الله لحظة فإياك ثم إياك. هكذا الحياة. الحياة أن تنظر ماذا يقربك من الله، لأن هذا هو الهدف، وماذا يعطلك عن الله. كل ما يعطلك عن الله فضاحه تحت قدميك. ونحن قريبون من مناسبة الهجرة، فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك كل شيء وضحى بكل شيء من أجل دينه، فليس لشيء قيمة إذا خدش الدين. كل شيء يستغنى عنه وكل شيء يداس في سبيل الدين، ولا يتنازل عن الدين من أجل شيء. وخذ معي هذا الملحظ الخطير أيها الإخوة: مأساة كثير من الإخوة من أهل الديانة أنهم يأتون من أمر الآخرة ما يوافقهم، ما يصلحهم، ما يشتهونه وعلى هواهم من الدين، من الدين. لذلك كثيرا ما أقول لمن يعمل في حقل الدعوة أنه قد يكون العمل في الدعوة حظ نفس، قد يكون طلب العلم نفسه حظ نفس، قد يكون حفظ القرآن حظ نفس، شهوة، إرادة الدنيا. فاحذر أن تلبس الدنيا ثوب الدين مكرا وخداعا. يقول الشيخ: وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذاك حظ مذموم والزهد فيه يكون. تأمل، كان سفيان الثوري يأكل ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله ويقول لا كانت دابة لا تعمل بعلفها، هتاكل قم. قال سفيان أيضا اعلف الحمار ثم كده ثم كده، أكلت؟ أين حق هذا الأكل؟ أما أكل مجرد شهوة أخطر تهديد في الأكل. قال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تعال لكلام الشيخ في نقطة خطيرة ومهمة لكي نفهم القضية في قضية الدنيا. يقول وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محزورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى، والفقر ليس مطلوبا لعينه ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل به. الله أكبر، بانت لنا القضية وظهرت لنا القصة واتضح الأمر كما ينبغي، بقي أن تفهم. أعيد مرة أخرى شريطة صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ وكشف الغطاء في هذا، عايزين نفهم الموضوع، كشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده. الدنيا لا تراد لذاتها، لا تراد لعينها، يعني لا يريد الشرب لمجرد الشرب ولا يريد الأكل لمجرد الأكل، وإن كان بعض الناس في زماننا يفعل هذا يأكل لمجرد الأكل. لقد سمعته مرة يقول ارفعوا الطعام أنا لم أشبع ولكني مللت، مل من كثرة الأكل، فهو يأكل لمجرد الأكل لا للإعانة على طاعة الله، ويشرب لمجرد الشرب، ويغير سيارة لمجرد المنظرة، ويجمع المال لمجرد تكديس المال لا للتنعم به. مصيبة. أما أهل الدين، أهل الوسط، أهل منهج الحق، أهل الآخرة، فالأمر عندهم يختلف. انظر، الدنيا لا تراد لعينها بل تراد إلى مقصود منها إذ به يظهر فضله. اسمع، والشيخ يقول والدنيا ليست محزورة
لعينها، والدنيا ليست محزورة لعينها بل لكونها الدنيا عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. هل الدنيا تعيق العبد عن الوصول إلى ربه؟ نعم. كيف؟ كيف؟ التشاغل بالمال، التشاغل بالتنعم ولو المباح، التشاغل بالمباحات نفسها عائق. قال ابن القيم راويا عن نفسه أنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته، قال هل لي أن أفسح لنفسي في المباحات؟ قال له شيخ الإسلام عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. قال سألته مرة هل أفعل كذا في أمر مباح؟ قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي أصحاب النفوس الشريفة. هي دي الدنيا، فيها عائق عن الله جل جلاله، وفي هذا العائق انشغال عن الأهم. الدنيا ليست محزورة لعينها لأنها دنيا، ليست مذمومة لعينها لأنها دنيا، لكن لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لذاته لعينه، لكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل به. وكم من غني، اسمع بقى كلام زي الفل، وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله، كسليمان عليه السلام وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود. يبقى هم دول الكلمتين اللي عايزك تحفظهم. كم من غني لم يشغله غناه عن الله تعالى، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يبقى ليس المقصود الغني والفقير، الغنى والفقر، إنما المقصود الانشغال بالله. فالمشغول بالغنى عن الله مذموم، والمشغول بالفقر عن الله أيضا مذموم. اسمع، وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، ولا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد أبدا. مستحيل أن يكون في القلب حب لله ويحب الدنيا. فمن زعم أنه يحب الله ثم أقبل على الدنيا وانشغل بها وأحبها فهو كذاب، كذاب الذي يزعم حب الله وهو يحب الدنيا. يقول الشيخ، اسمع مرة تانية من الأول، وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو كان في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. والدنيا معشوقة الغافلين. فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. احفظ هذه الجملة: الدنيا معشوقة الغافلين، وعليها أختم: هل أنت من عشاقها؟ هل أنت من المشغولين بها؟ هل أنت ممن يريدها؟ احكم على نفسك وتب إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.